الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عنا الخائفين منك وأخوف العالمين بك. وبعد، أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة هي طريقة في نطق الكلمة القرآنية، وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم كله توقيفي. إيش يعني توقيفي؟ يعني كل كلمة في القرآن الكريم، كل حرف في القرآن الكريم، كل شكل في القرآن الكريم، فتحة أو ضمة أو كسرة، نحن تلقيناه بسند متصل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين جل جلاله. فهذا القرآن الكريم كله توقيفي. بعض الكلمات القرآنية كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطقها بطريقتين أو بأكثر. هذه الطريقة تسمى قراءة. والآن الإمام الترمذي في جامعه جمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالقراءات، يعني بعض الكلمات القرآنية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريقة. وقال: أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رقم 2927 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها ملك يوم الدين. لا، أنتوا لما بتقرأوا سورة الفاتحة شو بتقولوا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذا الحديث يقول: وكان يقرأها ملك يوم الدين. طيب، وعن أنس حديث آخر، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. سيدنا أنس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين. وأم سلمة تقول: كان يقرأ ملك يوم الدين. معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلمة مالك بقراءتين، وقد أخذها عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين. فكان يقرأ مرة مالك يوم الدين، ويقرأ مرة ملك يوم الدين. كما ترون، وسيمر معنا أحاديث قادمات بكلمات قرآنية أخرى كيف كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ملك ومالك، من أجل هذا لو فتحت المصحف، هذا الرسم المكتوب به المصحف اسمه الرسم العثماني. ليش نحن ما نكتب المصحف؟ العلماء لا يكتبون المصحف كما نكتب الآن نحن أحرفنا، نكتب أحرفنا وكلماتنا، يعني ليش ما نكتبها بالطريقة تبعنا ومحافظ فيه على الرسم العثماني؟ لأن الرسم العثماني يحتمل القراءات كلها. فكلمة مالك يوم الدين كيف مكتوبة بالمصحف؟ مكتوبة ملك، وفوق الميم لقدام شوي محطوط ألف، بنسميها ألف خنجرية، يعني مثل إشارة التعجب. فبالتالي نحن نقرأها مالك يوم الدين. مشان هيك أنت بدك شيخ يقرئك القرآن، مشان إذا فتحت هذا المصحف تقرأ هذه الكلمة مالك يوم الدين، علما أن هناك قراءة أخرى تقول ملك يوم الدين. شو الفرق؟ كلاهما من الملك، لكن في فرق الحقيقة بين الملك والمالك. أما الملك فهو الذي يحكم ولا يملك. لما نقول ملك المملكة العربية السعودية هو يحكم، بس يعني كل المملكة العربية السعودية في ملكه؟ لا، هو يحكم ولا يملك. وأما المالك فهو الذي يملك ويحكم. أنت مالك بيتك، فأنت تملكه وأنت حاكم فيه. فالله عز وجل ملك يوم الدين، والله عز وجل مالك يوم الدين، هذه واحدة. ثم الملك أيها الإخوة أنواع. هناك من يملك العين والمنفعة، وهناك من يملك العين ولا يملك المنفعة، وهناك من يملك المنفعة ولا يملك العين، وهناك من يملك العين والمنفعة والمستقبل. هلا أنت مالك بيتك، ملك عين وملك منفعة، بس الحقيقة بالمستقبل ما بتعرف إذا أجى عليه استملاك راح البيت منك، إذا أجى عليه قص مخطط تنظيمي جديد راح البيت منك، إذا أجى من يسطو على البيت نسأل الله السلام لنا ولكم راح البيت منك. فأنت تملك العين وتملك المنفعة بس لا تملك المستقبل. ويلي مستأجر بيتك يملك المنفعة ولا يملك العين، وإذا أنت مأجر بيت تملك العين ولا تملك المنفعة. وحده الذي يملك الأعيان والمنافع والمستقبل هو الله عز وجل، ووحده الذي يملك ويتصرف في يوم الدين هو الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مرات يا أخواننا العلماء قالوا، علماء المعاملات المالية قالوا ملك الإنسان للأشياء ملك على المجاز مو على الحقيقة. حتى بيتك اللي أنت ساكنه، لأنه الله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض. طيب بيتك بقلب السماوات والأرض، الله بيقول ولله، فالمالك الحقيقي الله، بس أنت مالك على المجاز. سألوا أعرابيا عنده يملك قطيعا من الإبل، قالوا لمن هذا القطيع؟ قال لله في يدي. لمن هذا القطيع؟ لله في يدي. فأنت بيتك لله بس بإيدك مخطوط، والدليل أنك بس تموت ما عاد أنت بتصرف فيه. مين بتصرف في البيت؟ الله. لا، الله هو وزع الإرث، قال أنت يا زوجة بتاخدي تمن، وأنت يا ابن بتاخد مثلا لنفترض ربع، وأنت يا بنت بتاخدي تمن نصف الربع، وهكذا الله بيتصرف. حتى لو أن واحدا فينا كتب بالوصية بعد ما بموت بتعطوا البيت لزوجتي، من شئ الوصية وما منرد عليه، وبس تموت ما لك علاقة. الشرع هو الذي يتصرف، الله هو الذي يتصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ما في تكتب لزوجتك البيت من بعدك، بدك عطيها ياها أنت وعايش، أما بس تموت أنت أجيت فاضي وتطلع فاضي. ما في تقول والله أخي المحلات للصبيان والذهبات للبنات، ما منرد عليك، لا وصية لوارث. أذن لك الشرع من رحمة رب العالمين، أذن لنا أن نتصرف بنصف بثلث ما نملك بعد وفاتنا بما نسميه الوصية. هذا إذن استثناء، هو بالأصل أنت متى ما متت ما عاد لك شيء، الشرع هو يتصرف، بس أذن لك الشرع رحمة منه بثلث مالك أنك توصي، بس مش مو لوارثين، بتوصي جمعية خيرية، توصي لبناء مسجد، بتوصي لعائلة فقيرة بعيدة عنك، أما الوارثين ما في إلهم، الشرع هو الذي يتولى التوصية. حدث أيها الإخوة في هذه البلدة أن رجلا من أثريائها سافر إلى بلد غربي ليعمل، إله هون ممتلكات وله مدير أعمال، والقصة من 30 سنة أو قريب من هذا الوقت، يعمل ويدخر ماله. كانت يعفور هلأ من جديد، يعني الناس مقبلة عليها والأثرياء مقبلون عليها. مدير أعماله هون بيبعث له خبر إنه هي يعفور إلى مستقبل، وفي عليها يعني شريحة معينة من الناس ثرية موجودة فيها. أنا أرى إنه ناخذ لك كم دنم وتبني، يعني نبني لك فيلا هنيك. قال له توكل على الله. صار يرسل له مالا، اشترى له الأرض، بعدين استصلح رتب هذه الأرض، بعدين بدأ بالبناء هذه الفيلا. وهذاك الرجل مسافر وكل فترة يبعث له صور إنه شو وين صار وأخبار شو صار معنا، شو عملت، شو بنيت، شو طلعت. اكتملت هذه الفيلا والأرض حولها كذا دنم، وبعدين صور هذه الأرض تصوير حجري كمان مرتب. هذا الرجل جاء بلغ من العمر سن منيح وتعب يعني في العمل برا، الحمد لله الله فتح عليه، نزل إلى البلد. لما نزل بده يشوف هالفيلا تبع يعفور لأنه ما شافه هو حقيقة، أنا عم شوف صور. لما طلعوا أولاده أحفاده طلعوا إلى المطار، وين جده بدك تروح؟ قال لهم على يعفور. ما بتنزل على البيت هون؟ قال لهم على يعفور فورا. ذهب إلى يعفور جاهز الفيلا. فهذا المهندس أو مدير الأعمال عمل له سور حجري مرتب، وعامل له بوابة ضخمة مرتبة، وعلى البوابة فوق هيك في أمطرة قوس، وحاطت لوحة مكتوب عليها الملك لله، لوحة فنية. والحقيقة ترسل معنى فعلا الملك لله، يعني لو فيلتك فخمة وأرضك فخمة ومتجرك فخم، بس هو الملك لله وانت على المجاز هلأ بإيدك. لما وصل الرجل نزل من على البوابة عم يشوف في هالسور والله مرتب، بده يبدأ يعني بالنظر، نظر هيك الملك لله. قال له شو هاد؟ قال له بوابة. قال له لا يلي فوق البوابة. قال له الملك لله. قال له شو الملك لله؟ أنا صلي 10-20 سنة أعمل وأرسل مالا مشان تكتب الملك لله، هاي المزرعة ملكي أنا، نزلوها أي بلاغة، حلفوا بالله بأنهم سقط أرضا. الذي أخبرني الطبيب أخبرني بالقصة، سقط أرضا جده بابا يا معلم يا بيك يا باشا، ما في قوم جلوس ما في، حمل وجيء به إلى مشفى الشام. فحصل الأطباء شلل رباعي غير ردود. طولوا بالكم، جيبوا ناس من برا، جيبوا أطباء من مشفى تاني. شلل رباعي غير ردود. بعثوا الصور على الأردن، شلل رباعي غير ردود. على الجامعة الأمريكية ببيروت، شلل رباعي غير ردود. لبرا الطبيب اللي أخبرني القصة وهو علم التفاصيل راح لعند أولاده قال لهم بدكم أبوكم يتعافى عشان الله بقى نشوف. قال لهم أبوكم نازع الملك في ملكه، إذا بدكم أبوكم يتعافى استرضوا الملك، إذا رضي الملك ممكن يصير شيء. شو نعمل؟ قالوا شو صدقوا، كفلوا أيتام، افعلوا خيرات، ابذلوا شيئا، الأولاد يفعلون. فيما يبدو أنه الأب ما زال في داخله أنه أنا. تحسن بالمشفى، طلعوا وين بابا بدنا نروح؟ على يعفور. يوصل على باب يعفور ينتكس، بدي يرجعوا على المشفى أول مرة وثاني مرة، والمرة الثالثة مات ولم يدخل مزرعة يعفور. لمن الملك؟ لا انت لا شيء، حقيقة لا شيء. يعني أنت مو عم تمثل إنه لا أنا شيء بس حبعمل حالي لو مش أنت لا شيء حقيقة. ببساطة يا أخوانا هلا الساعة 12 كم دقيقة بالضبط؟ 8 دقائق على الساعة 3 دقائق بس خثرة في عروق الدماغ. هلا أنت اسمك الدكتور فلان 12 و 8 دقائق عيارة 3 دقائق 12 و 11 دقيقة بيصير اسمك المجنون فلان. هلا الدكتور فلان 3 دقائق بس خثرة. وخمس دقائق بيصير اسمك المرحوم فلان. وين البكترة؟ وين الطب؟ وين الشهادات؟ وين الرتاب؟ وين الجاه؟ وين الناس؟ وين الخدم والحشم والعمال؟ أنا عندي 600 موظف. خير إن شاء الله. ثلاث دقائق عيارك، ثلاث دقائق بيحملوك وبيحطوك بمصح الأمراض العقلية لأنك عم تتصرف حركات وتصرفات ما بيمشي حال تقعد مع العقل، لأن عندك 600 موظف منيح بس مو أنت اللي عندك، أنت على المجاز تتصرف. أنا معي 4 شهادات بورد. أنت لا شيء، مالك يوم الدين هو كل شيء، وملك يوم الدين هو كل شيء. فيا أخواننا إذا كان الله عز وجل هو الملك وهو المالك، فالمطلوب منك وأنت عبد أن تتصرف في ملك الملك بما يأمر وينهى، وعن تتصرف بما يخالف الملك. يعني لا، إذا أنت محاسب عن مدير شركة، محاسب بيأتمر بأمر مدير الشركة، ما تصرف المال على كيفك. لو أنت محاسب ولو عم تلعب بالملايين تمو لك دول للمدير للرئيس الشركة، فتصرف بالمال كما يقول لك رئيس الشركة. بقى أنت الآن على المجاز بإيدك هالمال، تصرف به وفق ما يريد ملك يوم الدين، فيرضى عنك ويزيدك توفيقا. وإذا بتقول له لا أنا بدي أشتغل لي على رأسي، خير إن شاء الله. إذا بتساوي هيك فمنخاف أنه ملك يوم الدين يحاسبك، أو هو لا سيحاسبك بس نخاف أن يعاقبك على ما تفعل. فإذا كان الله الملك والمالك، المطلوب منك واحد أن تتصرف في ملك المالك والملك بما يريد. رقم 2، مطلوب منك أن لا تنازع الملك في مملكته، خليك هيك متواضع، خليك تعرفه من أنت. مطلوب منك 3، أن لا تسيء إلى عبيد الملك، هدون الناس كلهم عبيد الملك، لا تسألهم، لأن المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. الأجير تبع جارك أنت بتكرمه إكراما لجارك، وابن جيرانكم بالبناية أنت بتكرمه إكراما لأبيه. فإذا أهنت ابن الجيران أبوه حيزعل. المنسوب لجانب الملك ينبغي مراعاة نسبته. العبيد هدون كلهم العبيد للملك، فراعي نسبتهم ولا تؤذيهم، أوصل إليهم خيرا. المنسوب لجانب الملك ينبغي مراعاة نسبته. فإذا كان الله هو الملك والمالك فلا تنازع الملك في مملكته، وتصرف في ملك الملك كما يحب الملك، وراعي من هو منسوب إلى هذا الملك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.